للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وكل التحية لك وللجميع المستمعين.
حياكم الله. سيد صلاح, لا يكاد يمر يوم دون مشاهدة المزيد من الشهداء والجرحى المدنيين في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال لعدوانه, كيف يمكن تناول هذا التصعيد؟
نعم, كما ذكرت, منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودولة الاحتلال تمارس إرهاب دولي منظم, دولة تتحلل من كل معايير وقواعد حقوق الإنسان وخاصة أحكام اتفاقيات لاهاي التي تحدد طرق وأساليب القتال المشروعة, فهي تستخدم قوى مفرطة ووسائل حربية محرمة دوليا كأسلحة انشطارية وارتجاجية وصواريخ وقاذفات F-35 وF-16 وغيرها من بوارج حربية ودبابات ومدفعية, إضافة إلى استخدام الفسفور الأبيض وغازات سامة أدت إلى استشهاد أعداد من المواطنين وإبادة عائلات بكاملها.
نعم.
وأيضا استخدام لأسلحة كما ذكرت محرمة دوليا أدت إلى الإضرار ببنية تحتية والأعيان المدنية بشكل كامل ودمرت أحياء سكنية كاملة وأبراج سكنية أكثر من 11,000 وحدة سكنية.
نعم.
وخمس أبراج سكنية وأكثر من 40 مصنع وأيضا أكثر من 68 مقر حكومي ومنشأة تقدم خدمات, كان آخرها تدمير مقرات لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والوزارة العمل. وأيضا أدت هذه الحصيلة العدوان الإسرائيلي لإظهار مدى تحلل دولة الاحتلال أيضا من التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية جنيف القاضي لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد 213 شهيد من بينهم أطفال ونساء, 68 طفل و41 امرأة و16 من كبار السن واثنين من الكادر الطبي وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة, وأيضا 1400 جريح نصفهم من الأطفال والنساء. أي أن بنك الأهداف الإسرائيلي فقط يتركز على المدنيين, فعندما فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة ركز على المدنيين, وحتى المقاومين الذين استهدفتهم سلطات الاحتلال معظمهم كانوا ليسوا في لحظات قتال وإنما جرى تدمير منازلهم وعلى رؤوس ساكنيها وأدى إلى إبادة 14 عائلة من السجل المدني. هذه حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى جوار أضرار في البنية التحتية غير مسبوقة نتاج استخدام ما يعرف بعقيدة الضاحية والأرض المحروقة بتدمير أحياء سكنية ومنشآت وشوارع كاملة. هذا يدل على شيء, يدل على جنون وجنون غير مسبوق.
نعم.
فكثافة النيران المستخدمة.
نعم.
من قوات الاحتلال الإسرائيلي تفوق ما نزل على قطاع غزة في 51 يوم في عدوان 2014.
طيب, يعني كما ذكرتم هناك طبعا يعني قانون دولي, اتفاقية جنيف الرابعة تحرم استهداف المدنيين في وقت الحرب, وبالرغم من ذلك نرى أن الاحتلال يضع هذه الاتفاقيات جانبا ويسحقها بقدميه والظاهر أن له كل الحرية باستهداف المدنيين. ما مرد هذا التغول على المدنيين؟
التغول أولا عقيدة صهيونية تقوم على أولا على عقدة عنصرية كاملة في هذا المجال, هي تبرر لنفسها قتل الأغيار أيا كانوا من غير الإسرائيليين أو من غير الصهاينة, وهي تقوم على أيضا على عقيدة الرد الجسيم والبليد في الخصم, وعندما والتركيز بدرجة أساسية على استهداف المدنيين من أجل الضغط على الخصم بشكل أو بآخر أو على المقاومة الفلسطينية لإجبارها على التفكير ألف مرة قبل أن تقاوم الاحتلال عبر عمليات كيوعي. هذا ما فعلته في العدوانات المتواصلة.
نعم.
ما فعلته حتى في مسيرات العودة السلمية وفي عدوانها على المدنيين في الضفة الغربية وفي القدس في أعمال تطهير أرضي وإطلاق نار مباشر على المتظاهرين وعمليات إعدام خارج إطار القانون. ما يساعدها ثانيا هو عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته جراء دعم الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوق, سواء بالسلاح أو باستخدام حتى النفط الفيتو أو بالتمويل, وهذا الأمر يقف أو يقطع الطريق على المجتمع الدولي للقيام بواجباته وخاصة في مجلس الأمن الذي يعتمد سياسة الكيل بالمكيالين والزواجية المعايير. أما من ناحية أخرى فطبيعة المتغيرات العربية والإقليمية وانشغال معظم الدول بهمومها الداخلية أدت إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية في جانب, والعجز عن الوفاء بالالتزامات ومهيك عن محاولة استبدال وخلط المفاهيم بتحويل النضال المشروع إلى إرهاب، وعدم قيام هذه الدول بواجباتها بدعم المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين بالسلاح أو بالمال أو بالدعم المختلف، لأن هذا واجب والتزام أخلاقي وقانوني، فالمقاومة حق مشروع بل وواجب على الشعب الواقع تحت الاحتلال. وبالتالي كل هذه أسباب تجعل إسرائيل دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أننا نتحدث عن دولة نووية، دولة تملك ترسانة واسعة، هي الأقوى كما تقول في الشرق الأوسط، ولكن إرادة الفلسطينيين وعزيمتهم وبعض الإمكانات المتوفرة لديهم يعني تحاول من خلالها تسييس معادلة الردع أو منع الإغال في الدماء المدنيين.
طيب نعم، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، الوضع الفلسطيني طبعا على صعيد المحافل الدولية تنقل من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن عرقلت 4 مرات في أسبوع واحد مشروع بشأن العدوان على القطاع. ما الذي يعنيه غطاء واشنطن لجرائم الاحتلال؟
واشنطن يعني شراكة كاملة في العدوان على المدنيين وعلى الفلسطينيين إجمالا، وعندما تقول واشنطن بأن دولة الاحتلال من حقها الدفاع المشروع عن النفس في كذب مفضوح عبر وسائل الإعلام، فنحن نذكر واشنطن وغيرها من الدول الإمبريالية بأن الدفاع المشروع عن النفس يثبت فقط في حالة وجود قرار من مجلس الأمن أو وجود دولة يعتدى على أراضيها وعلى مواطنيها شريطة أن لا تكون دولة محتلة أو دولة غازية، وأيضا لحركات التحرر الوطني التي يثبت لها ذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والبروتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف وجملة قرارات الجمعية العامة. أما عن واشنطن فكما نرى هناك تحولات فيها، ولكن هذه التحولات لم تصل إلى مستوى القطع مع اللوبي الصهيوني وسياسات اليمين المسيحي الصهيوني المتفرد الذي يتحكم في مفاصل السياسة الخارجية الأمريكية. فكما نعلم أحد محددات صناعة السياسة الخارجية أو السياسة الخارجية الأمريكية هي حفظ أمن الاحتلال، إضافة إلى حفظ المصالح التجارية وتحويل منطقة الخليج إلى محميات نفطية أمريكية. وبالتالي للقطع مع هذه السياسة هذا يتطلب حراك واسع ودعم اللوبيات العربية واللوبيات المناهضة للعنصرية وحركات فلسطين التي الآن تتحرك في شوارع ومدن وولايات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تغيرات طفيفة لم تصل إلى مستوى هذا التغيير، ولكن هذا فرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب علنا بوقف الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين. وهذا ليس تحولا كافيا، فالرهان على الأمريكان كما الرهان على جود الذي لا يأتي، فواهم من يعتقد أن دولة قامت على أنقاض الهنود الحمر وضربت هيروشيما ونكازاكي في القنابل الذرية وارتكبت جرائم في أفغانستان والعراق، جرائم حرب، وأيضا ساهمت في نشأة هذا الكيان واستمراره ودعمه، يمكن أن تقف إلى جوار الحقوق الفلسطينية. أما عن مجلس الأمن والجمعية العامة فكما نعلم مجلس الأمن هناك فيتو أمريكي للدول وهو نظام غير ديمقراطي، ولكن يمكن الذهاب للجمعية العامة وسيد المتحدون من أجل السلام لاتخاذ قرار بفرض العقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات ببرنامج عمل يقوم على أخذ صلاحيات مجلس الأمن والتحرك لإنهاء الاحتلال وضمان تمكين الشعب الفلسطيني.
طيب سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، لكن هل متوقع شيء بهذا الصدد في جلسة يوم الخميس؟ هل من آمال فلسطينية بهذا الصدد يعني تعقد على هذه الجلسة؟
هناك آمال تعلق بالجمعية العامة ستعتمد تصويتا ديمقراطيا، نأمل أن ينتهي لصالح الفلسطينيين، وهذا ممكن بنتاج دعم دول العالم المختلفة، فلا يوجد إلا ربما 6 دول تدعم دولة الاحتلال في عدوانها على الفلسطينيين. واليوم الفلسطينيين بثورتهم ومقاومتهم وإرادتهم وبدعم الشعوب الحرة ودول العالم الحر هي الآن تعيد القضية الفلسطينية على صدارة المشهد الدولي، وتعيد الأسئلة الوجودية بأن السبب والجدد لهذه المشكلة ولغياب الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة والكيان الصهيوني ووجوده وسياساته العنصرية والاستعمارية الإحلالية وتهويده لمدينة القدس وأصالتها والقيام بأعمال التطهير العرقي مع سكان فلسطين في 48 والاستمرار في الاعتداء على المدنيين في قطاع غزة بعدوانات وحروب عدوانية واستمرار الحصار المفروض على القطاع ل 16 عاما. هل كل ذلك ذلك أن يتجرى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذا أمر واضح ويجب أن يتضح للمجتمع الدولي وبالتالي يمكن الدهان على ذلك. ولكننا نحتاج إلى مراكمة في موازين القوى، نحتاج إلى أن تدخل حلقات أخرى.
طيب سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، لكن باختصار شديد على الصعيد الفلسطيني، هل من حراك اليوم باتجاه المحافل الدولية؟ بالطبع حراك قادر على كسر الطوق الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على هذه المحافل. باختصار،
كما نعلم أن هناك انقسام فلسطيني وأن لدينا قيادة سياسية لا تزال تراهن على عودة مفاوضات السلام، وللأسف الشديد تراهن على استمرار العلاقات مع دولة الاحتلال. وهذه القيادة الرسمية المتنفذة للأسف الشديد التي باتت معزولة أمام شعبنا وأمام عدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات الوطنية. ولكن لدينا شعب عظيم يتحرك في كافة المحافل، ولدينا إسناد في هذا المجال، وإن كانت الآن السلطة مجبرة أن تقوم بالحدود الدنيا في هذا المجال في تحركات. ولكن عندما يبدأ الفلسطينيين بالقطع مع إمكانية السلام مع هذه الدولة المجرمة التي لا تؤمن بأي من الحقوق الفلسطينية أو العربية أو حتى لشعوب المنطقة، وهي لا تؤمن فقط إلا بعمليات التأثير والترانسفير وحتى مصالحها في داخل المنطقة، وبالتالي وحتى عدوانها على شعوب ودول اليقين. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة مارقة يجب أن يتم وقفها عن تحدي، وهذا يتطلب تطوير استراتيجية نضالية شاملة وإعادة الوحدة وتغيير الطقوس والسياسات. وبتقدير هذا ما سيفعل شعبنا قريبا، وخاصة ما بعد تأثير الانتخابات الفلسطينية لأسباب غير مفهومة واستخدام القدس كذريعة في هذا التأثير. لذلك نحن نتحدث الآن عن أهمية تكامل كل الأدوار والسياسات الرسمية والشعبية الفلسطينية. نأمل أن تتكمل هذه الجهود بالضغوط الشعبية الواسعة التي عبرت عن نفسها
بالدم
والمصير المشترك والتحركات الكاملة في جميع مناطق وتجمعات شعبنا.
شكرا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.